بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج منهاج الاعتدال، والذي نسعد وإياكم في كل حلقة من حلقاته بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا بك وبالأخوة المشاهدين.
أشكر لك هذه الاستجابة الكريمة فضيلة الشيخ، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم.
هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات خصصت لأن نستعرض فيها مجموعة من الأسئلة والمقترحات التي طلعنا عليها ووردت من خلال الموقع الإلكتروني في منتديات قناة المجد العلمية. أشكر لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا. بلغت صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور تحيات وسلام الأخوة والأخوات في الموقع، أبرز هذه المشاركات وهذه الاستفسارات سنعرضها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة في سؤال لفضيلة الشيخ حول التعامل مع المخالف من أهل الحق. كيف يتم هذا التعامل مع من يخالف أهل الحق في سواء في أمور عقدية أو في أمور اجتهادية؟
أحسنت. في الحلقة الماضية سبق الحديث عن أسس منهج التعامل مع الموافق من أهل الحق، وأنها تنبني على الأسس اللي سبق ذكرها: العدل والإنصاف والدعوة والرفق والحكمة والموعظة إلى آخره. ثم إذا عرجنا على بعض ما يعني يحدث من تجاوزات، ولذا سأركز في جواب سؤالك أستاذ أحمد على الجانب السلبي الذي يحدث بين المتعاملين مع بعضهم من أهل الحق. فأولا، كما هو معروف، هم بشر، لا يمكن أن يخلوا من شيء من الأخطاء والتجاوزات عن قصد وعن غير قصد، ليسوا معصومين ولا عصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا مانع أنه من أجل أن نعالج أخطاءنا أن نكشف بعض يعني ما يمكن نسميه تجاوزات في التعامل بين المخالفين أو المختلفين من أهل الحق. فأولا، يوجد شيء من يعني الصلف عند البعض، وهذا راجع إلى 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 التوتر الذي يحصل لبعض أهل الحق من خلال ما يواجهونه من كثرة الضغوط والأخطاء. فهذا التوتر ينعكس أحيانا إذا ما ضبط بضوابط الشرعية بشيء من الصلف ضد المخالف وإن كان من أهل الحق، مع أن الصلف لا يصلح مع الجميع. كذلك ممكن أن أصف تصرفات بعض المتعجلين من أهل الحق وإن كان هذا قليل، لكنه يسيء إلى المنهج، وهو يعني ما يمكن نسميه بالحمق، حمق في التعامل لا يليق. كذلك يستتبع هذا أن بعض يعني المختلفين من أهل الحق قد يوجد عنده نوع من التساهل في استعداء الآخرين ضد المخالف له دون أن يشعر بخطر هذا الاستعداء، توظيف الحمقى والغوغائية صغار طلاب العلم في قضايا الخلاف. أرى أنه هذا من أخطر ما يحدث في الساحة اليوم بين أهل الحق، توظيف من ليس أهل في الدخول بين المختلفين. وكذلك يعني عدم البدء بالمناصحة، بعض المختلفين من أهل الحق هداهم الله وإن كان قليل، لكن كما قلت القليل هذا قد يسيل المنهج، استعمل أسلوب المناطحة قبل المناصحة، تجده يعني يبدأ بالنكير على المخالف قبل أن ينصح.
ما رد ذلك فضيلة الشيخ؟ يعني هل هو بعضهم يرجع ذلك إلى غيرته على دين الله تعالى وعلى حرصه على بيان الحق وإظهاره، للأسف هذه الأسلوب يعني مما يؤخذ على أهل الحق بأنهم يعني يفتقد بعضهم إلى شيء من التروي، شيء من الحكمة، شيء من اللين في نشر في تعامله مع من يخالفه، فما بالك من يوافقه ويخالفه في جزئيات يسيرة جدا.
حسنت، صحيح أنه غالبا يكون بدافع الغيرة، لكن الغيرة أيضا لابد تضبط بضابط الشرع. الغيرة ليست مبرر، الغيرة ما لم يعني تكون بحكمة وانضباط بضوابط الشرع وعمل بأسس التفاهم تصبح عدوانية. الغيرة إذا لم تضبط بضوابط الشرع تصبح خصلة غير عدوانية، فيجب الإنسان لا يسلم بمجرد كون فلان غيور أو عنده غيرة، لا، لابد أن تضبط الغيرة بضوابط الشرع. كذلك من يعني الأخطاء الحاصلة انتحال آراء العلماء بدون توازن. أقصد أنه كثير ما يحدث بين المختلفين في أمر الحق أن يحرص كل واحد منهم أن ينتزع من فتاوى العلماء ومواقفهم ما يؤيده ويترك ما لا يؤيده. أيضا ربما يعني يدعي أن فلان من المشايخ والعلماء معه وأنهم ضد خصمه، وهذا سمى انتحال. ولذلك تجد المختلفين خاصة من وقعوا في الحزبيات والجماعات كل منهم يعني ينتحل ويدعي أنه أمامه مجموعة من العلماء الكبار، والصحيح غير ذلك. العلماء الكبار لا مع هذا ولا مع ذاك، العلماء الكبار مع الحق، وكل من المختلفين في من أهل الحق قد يجد عند العلماء إذا أخذ مواقفهم مبتورة عند العلماء يؤيد رأيه ويخالف رأي الآخر. إذا ما أخذ الأمور بتوازن واعتدال وأخذ الأمور بالشمولية، انتحال العلماء دون إنصاف. أيضا ما يسمى، وإن كانت هذه العبارة أحيانا تستعمل استعمال غير سليم، لكن مع الأسف هي مرض موجود عند بعض المختلفين من أهل الحق، وهو إقصاء المخالف، حصر الحق برأيه ورأي شيخه في الاجتهاديات أقصد، وهذا خطر. كذلك من الأشياء التي ممكن نعتبرها الخلاف فيها مؤثر سلبا على أهل الحق هو يعني تبني الرأي الذي أحيانا يجتث بعض أصول الخير من أساسها. يعني مثلا عندنا الآن مما يختلف عليه بعض أهل الحق بعض وسائل الدعوة وأساليبها، فتجد هذا الذي يرى أن بعض الأساليب غير مشروعة، بعض وسائل الدعوة غير مشروعة، يتعدى إلى محاولة اجتثاث عمل الخير، وقد يستعدي على جمعية خيرية، قد يستعدي على مركز تحفيظ قرآن، قد يستعدي على مؤسسة تعليمية فيها نشاط ومركز صيفي، قد يستعدي على عمل خيري يعني نفع الله به الأمة نفعا كبيرا، لكن توجد في بعض الأخطاء. فبعض المختلفين من الحق ما عندهم رشد، ما يفكر بعواقب يعني طرح الرأي دون يعني دون روية ودون يعني مراعاة لدرء المفاسد وجلب المصالح. هذه الإشكاليات كما قلت هي في الحقيقة ممارسات جزئية لكن ضرت بنا ضرر بالغ، وليست هي المنهج. لكن أنا لا أستبعد أن الخصم يعني العدو إن وجد، أو مثلا الإنسان الذي يخالفنا في الثوابت قد يعتبر هذه يعني مطعن على منهجنا، ومع أنه لو كان منصف لعرف أن هذا ليس هو المنهج. لكن ومع ذلك لماذا لا نفتح، أو لماذا يفتح بعض الجاهلين أبواب فتنة على أهل الخير؟
نعم. لو أردنا فضيلة الشيخ أن نسترسل في أبرز الأخطاء الحاصلة بين المختلفين من أهل الحق، أشرت إلى شيء منها، لكن لو أخذنا هذا الأمر بتوسع إذا تكرمت فضيلة الشيخ، أبرز الأخطاء الحاصلة يعني بين المختلفين من أهل الحق.
نعم، أنا أحسب أني أشرت إلى أكثرها.
نعم.
سيبقى من الأشياء المهمة يعني ما يسمى بأخطاء التطبيقات. يعني كثير من الأصول نتفق عليها نظريا، خاصة أصول التعامل. العقيدة الحمد لله الاختلاف عليها نادر، ولا يمكن يصل إلى حد أن يكون الاختلاف مبني على اختلاف على الثوابت. لكن أقصد الاختلاف على الأمور التي قد تحصل تجاوزات بدون قصد وهي ثوابت، مثل تعامل مع الآخر، تعامل مع هذه الحقيقة الأخطاء فيها تكثر في التطبيقات. نظريا أجد أن الخلاف قليل بين أهل الحق نظريا، لكن عند التطبيقات، من ذلك طبعا مسألة الهجر، والهجر قد يحدث بين المختلفين من أهل الحق تهاجر. وفي الحقيقة أن الهجر مبدأ شرعي، إذا أذنت لي أن أدخل فيه، لأنه من أخطر
لا شك. أنا كنت أود أن أسأل، الأصل في المسلمين التواصل والتقارب وكذا، ولا شك أن الهجر فضيلة الشيخ يعني كما ذكرت قبل قليل مبدأ شرعي، لكن سلوك هذا المسلك، التعامل بهذه القضية، لا شك بأن هناك منهج شرعي يحكم هذا الأمر، يتجاوزه الكثير من الناس للأسف في تعاملهم مع بعضهم.
ومن هنا أقول الحقيقة من الأمور المهمة أن نفهم مقام الهجر في الإسلام. الهجر ثابت، لكن هل هو وسيلة أو غاية؟ الصحيح أنه وسيلة، والوسيلة تستخدم إلا إذا حققت الغاية، إذا ما حققت الغاية نبحث عن وسيلة أخرى. فعلى هذا فالهجر أولا هو ممن يكون ولمن، إذا عرفنا هذه القضية بالتأصيل الشرعي، ممن ولمن ولماذا الهجر، ممن ولمن ولماذا الهجر. إذا عرفنا هذه الأصول الثلاثة في الهجر عرفنا قاعدة الهجر. الهجر مشروع إذا كان يحقق الغرض منه.
جميل.
إذا ما حقق الغرض منه فهو ممنوع، لا يجوز. أحيانا يكون الهجر ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، والتهاجر بين المسلمين حرام قطعا، لكن يبقى متى يكون الهجر ومتى ولماذا وممن. الهجر غايته تأديب المهجور، تأديب الشخص الذي يستحق الهجر
وتنبيهه
وتربيته، ثم تربية المجتمع وحمايته. إذا ما تحققت هذه الأصول أو هذه الغايات، إذا ما ضمننا تحقيقها، إذا لم نضمن في الهجر تأديب المهجور ولا تربيته ولا حماية المجتمع ولا تربية المجتمع، فالهجر لا يجوز. إذا غلب الظن أنه هذا يحدث، هذا يعني يتحقق، فإن هنا يكون الهجر جائز. إذن الهجر المقصود به حماية الشخص وحماية المجتمع، فإذا ما توفرت فينبغي أن نعرف أن الهجر يكون أثر عكسي تماما، ينعكس على المصلحة الشرعية فيفسدها. فهو منهج تربوي جاد حازم إذا كنا نستطيع أن نعمل بجد وحسم. فعلى هذا أيضا الهجر له غايات كبرى سامية، إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه فإنه يكون. من الذي يهجر؟ يهجر هو من له ولاية، إذا كان هجره ينفع. قد يهجر الأب ابنه بعض الوقت، قد يهجر الزوج زوجته بعض الوقت، قد يهجر أيضا الشيخ تلميذه بعض الوقت، إذا علم أن الهجر ينفع مفيد. لكن الهجر في أساسه يكون من السلطان لأحد الرعية أو بعض أفراد الرعية إذا كان هذا الهجر ينفع، أو من العالم الإمام المتبع الذي إذا أشار بيده استجابت الأمة. فهذا إذا هجر استطاع أن يؤدب بهجره الشخص الذي يقع في تجاوزات ضارة أو يقع في خلاف مصالح الأمة وعقيدتها. ثم أيضا قد يكون الهجر أحيانا جماعي، إذا أهل الحل والعقد رأوا أو رأى الوالي أو العالم أن الأمة كلها تهجر هذا الشخص، كما حصل في عهد عمر بن الخطاب في هجر صبيغ، فمن هنا قد يشرع الهجر بناء على أن مصلحته متحققة وصدر كقرار رسمي شرعي من الوالي من العالم المطاع. أما الهجر إذا لم نتوافر في هذه الشروط فهو غير مشروع، إذا لم يحقق أي غرض مما ذكر، إذا يعني غلب على الظن أنه يؤدي إلى مفسدة، إذا تبين من الهجر يعني له ردود أفعال، ما هو فقط عند الشخص، قد يكون عند بعض أفراد المجتمع تؤدي إلى فتنة أعظم، فمن هنا الهجر ينظر فيه. إذن الهجر ليس من اللوازم، إنما هو من الوسائل الرادعة التي تحقق غاية إذا ما توفرت في الشروط، أو وجد أن المفسدة أغلب من المصلحة، فالهجر يصبح إذن غير مشروع. أقول هذا بمناسبة أنه بعض أهل الخير هداهم الله أحيانا يستعملون الهجر على غير هذه الأسس، فيكون أحيانا يعني ردود السلبية أو أثار السلبية أكثر، أحيانا يكون أيضا فيه نوع من الاستفزاز وتمادي صاحب الباطل في باطله. وقد يكون الهجر، وهذا الذي ربما يكون هو المقصد الأول عندنا، قد يكون الهجر التهاجر أحيانا بين أهل الحق أنفسهم من غير مبرر، مع أنه جائز بين أهل الحق، لكن إذا كان من غير مبرر فيكون إثم وقطيع.
نعم، بارك الله فيك فضيلة. من ضمن الأسئلة فضيلة الشيخ التي يعني وردت في المنتدى، المسمى، ما هو المسمى الصحيح لأتباع السلف الصالح، وهل يعني يقبل بتعدد هذه المسميات، أو أن هذا المسمى إنما هو توقيفي ينبغي الوقوف عنده؟
والمسميات غير الأوصاف، المسميات لا يجوز أن تتجاوز الأسماء الشرعية. أهل الحق هم المؤمنون، هم المسلمون، هم أهل الإسلام، هم أهل السنة والجماعة، البقية أوصاف. الأوصاف بابها واسع، يعني كنا نسميهم أهل الأثر، كنا نسميهم الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كنا نسميهم يعني أهل الصلاح والاستقامة أو نحو ذلك، هذه كلها أوصاف. الأوصاف بابها واسع ما دامت صحيحة ولا تؤدي إلى تحزب وفرقة، لا تؤدي إلى وصف جزئي يفرقهم، فبابها واسع ولا حرج فيه. أيضا يجب أن نفرق بين العمل المؤسسي اللي يكون في مجال الدعوة بين أهل الحق وبين المنهاج العقدي والمنهاج الديني. فمنهاج الدين لا يجوز وصف أهل الحق إلا بهذه تسميتهم إلا بهذه الأسماء. أما ما يتعلق بتسيير مصالحهم، تسيير مصالح الدعوة، عمل الحسبة، عمل الخير، الأمر المعروف أن المنكر، نشر المعروف، فهذا يجوز أن تستخدم فيه مسميات الأعمال المؤسسية، مراكز، مؤسسات، إدارات، جمعيات، حتى لو تسمت بأسماء متعددة هذا لا يضر، لأن هذا من باب الوسائل والأساليب، وباب الوسائل والأساليب واسع. لكن المنهج الدين يجب أن لا نتسمى بالمنهج الدين بغير السنة والجماعة والإسلام، أسماء الشرعية الكبرى، الإيمان والإسلام والمؤمنون والمسلمون نحو ذلك.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الفرق بين الاختلاف والافتراق فضيلة الشيخ، هذا مصطلح يعني قد يحمل دلالة واحدة، لكن لا شك بأن هناك فرق بين هذين المسميين أو هذين المصطلحين.
نعم، الحقيقة من الأمور التي اقتضت وجود بعض العدوان والظلم بين المختلفين من أهل الحق هو عدم التفريق بين الافتراق والاختلاف. طبعا المفهوم الشرعي العام أن كل ذلك يسمى اختلاف، الافتراق والاختلاف، لكن مع ذلك عند التخصيص نجد فروق كبيرة مهمة بين الافتراق والاختلاف. فأولا الاختلاف، الافتراق يدخل فيه مسمى الافتراق، لكنه الافتراق، أقصد الافتراق، الافتراق يدخل في مسمى الاختلاف لكنه مذموم، وهو أعلى درجات الاختلاف، وهو الفرقة في الدين، فهو اختلاف مذموم. بقية أنواع الاختلاف ليست مذمومة. فالاختلاف إذا أدى إلى الفرقة، الخروج عن الجماعة، أدى إلى المخالفة في الثوابت، فهو إذن افتراق. وعلى هذا فإن الافتراق مذموم والاختلاف ليس كله مذموم، غالبا أن الاختلاف إذا توافرت فيه الشروط فهو سائغ. الأمر الثاني أن الافتراق يعني الافتراق يكون على الثوابت والأصول والقطعيات، ما دون ذلك فإنه لا يسمى الاختلاف فيه افتراق. الافتراق لا يكون إلا على الثوابت والقطعيات والأصول وأمور الدين القطعية، بينما الاختلاف غالبا يكون في الاجتهاديات. فعلى هذا فإن الاختلاف سائغ يعني جهائز إذا توافرت فيه الشروط، بينما الافتراق لا يجوز بإطلاق ليس له شروط، الافتراق كله لا يجوز. ثم الافتراق مذموم أهله، بينما الاختلاف إذا حسنت فيه النية فأهله ليسوا مذمومين، بل إن الاختلاف إذا كان على شروطه وسائغ فإن كل المختلفين على أجر، لكن الذي أصاب الحق له أجران والذي لم يصب الحق له أجر واحد، لأنهم اختلفوا فيما يسع فيه الاختلاف. بينما الافتراق أهله مذمومون مطلقا وصاحبه مأزور على الإطلاق، لا يجوز أن نسوغ لصاحب الافتراق ولا أن نعتقد أنه مجرور يحتمل رأيه الحق، هو قد يظنه الحق لكن في الميزان الشرعي صاحب الافتراق فإن رأيه لا يحتمل الحق، وإلا لا يسمى مفارق، لأنه إذا كان المقصود المفارقة على الاختلافيات فليست مفارقة بالمعنى الاصطلاحي، إنما هي اختلاف. فعلى هذا نلخص الأمر، هو أن الافتراق مذموم كله وأهله عاهل على وزر، وأيضا يكون في الثوابت، بينما الاختلاف إنما يكون في الاجتهاديات. ولذلك فإن الاختلاف نجد أن فيه سعة وفي رحمة على الأمة، بينما الافتراق وبال على الأمة وسبب للفشل والتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن هنا فإن التفريق أرى أنه في مثل هذا الوقت ضروري جدا، لنعرف ما سبق الكلام عنه، الفرق بين في مسألة الرأي والرأي الآخر، بين ما يسوغ فيه الرأي وبين ما لا يسوغ. فالرأي في الاجتهاديات سائغ، الرأي في القطعيات غير سائغ، لأنه لا رأي إلا رأي واحد وهو الحق، لأن هذه مسائل تتعلق بالحق الذي الله عز وجل أنزله، فلا يجوز الاختلاف عليه.
نعم. إذا أدى فضيلة الشيخ هذا الاختلاف إلى فرقة، وإذا رأى الإنسان أن هذا الاختلاف سيؤدي بالنهاية أو في نهاية الأمر إلى افتراق بين هذين المختلفين أو هاتين المختلفين من جماعة المسلمين،
من هنا يذم الافتراق ويذم عمل المفارق، لا أصل قضية المختلف عليها. أقصد أنه لو بعض الحق فارق غيره من أهل الحق على أمر اجتهادي يكون هو ارتكب بدعة، لكن لم تأتي هذه من طبيعة المختلف عليه، الأمر المختلف عليه الأصل فيه جواز الاختلاف، إنما المنهج الذي سلكه المخالف بأن فارق على هذا المخالف هو المنهج الخاطئ. فلذلك نعتبر أنه المفارقة على الرأي يعني على الرأي الخلافي على الرأي الاجتهادي في حد ذاتها خطأ، ترجع إلى المفارق لا إلى طبيعة المسألة. وهذا يقع في كثير من بين المختلفين من أهل الحق، أن بعضهم ربما يتصور أو يبالغ أو نقول يغلو فيخالف غيره فيفارق غيره على أمر خلافي، فهذا لا يرجع إلى المسألة التي اختلف عليها، إنما يرجع إلى المنهج الخاطئ الذي سلكه هذا المخالف، وهذا كثير. ولذلك ينبغي أن نبرئ أصل المنهج من هذا المسلك ونعود باللوم إلى المفارق الذي فارق على أمر خلافي.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك لا شك يخلط كثير من الناس بين واجبات الفرد المسلم وبين واجبات الجماعة المسلمة، حول هذا الأمر إلقاء الضوء على هذا الأمر، على الفرق بين واجبات الفرد المسلم وكذلك الواجبات للأمة المسلمة أو على الأمة المسلمة.
نعم، يعني من الأمور التي يعني تسببت في وجود مشكلات كبرى اليوم من قبل بعض الغيورين في الدعوة إلى الله وفي التعامل مع الآخر، هم أنهم تخطوا إلى صلاحيات غيرهم إن صح التعبير. كثير من أمور تغيير البدع والمنكرات والوقوف مع مصالح الأمة العظمى ودرء المفاسد الكبرى، كثير منها لا يخص الفرد المسلم، بل هو من واجبات الحاكم والعالم والمطاع في الأمة، من داعية كبير له مثلا من يطيعه أو من أهل الرأي والمشورة الذين تستجيب لهم طوائف من الأمة كبيرة. هؤلاء هم أهل الحل والعقد الذين أكثر مصالح الأمة العظمى ترجع إليهم، مثل تطبيق الحدود، مثل عقد رايات الجهاد، مثل الأمر إنكار المنكرات الكبرى التي تحتاج إلى السلطة، هذه ليست إلى الأفراد، ومثل تحقيق الأمور القضائية هذه ترجع إلى القضاة اللي فيها يصدر فيها أحكام حدية، الحدود والتعازير التي تحتاج إلى القاضي، كثيرا مما يتعلق أيضا بحماية المجتمع مما يحتاج إلى قوة، مما يحتاج إلى قرار، مما يحتاج إلى موقف جماعي، مما يحتاج إلى الرجوع إلى المرجعية. كل هذه القضايا ليست من واجبات الفرد. ومن الأخطاء الكبيرة أن بعض الغيورين يتأثم إذا أحس أنه ما قام بشيء من هذه الواجبات ظنا أنه لابد أن يقوم بها وأنها فروض عين. لا، هذه أكثرها فروض الكفاية. قد يقول قائل أنه هذه المصالح الكبرى مثل الجهاد، استعمال القوة في الأمر المعروف أنه المنكر، تطبيق الحدود، قصر فيها حاكم من الحكام أو قصرت فيها دولة، فمن هنا يريد أن يقفز على الحواجز الشرعية الطبيعية ويريد أن يطبق هذه الأمور، وهذا خطأ فادح، فإنه إذا حصل التقصير الله عز وجل سيحاسب المقصر. أما بالنسبة لي أنا وأنت الأفراد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علينا أن نبين، أن نناصح، أن نذكر العالم، نناصح الحاكم، يعني نبين وجه الخطأ ونعرض الأمر على أهل الحل والعقد. أما أن يحدث الخلط فهذا مما حدثت بسببه مفاسد كبرى، نرى آثارها الآن فيما يحدث من تفجير وتكفير واستحلال الفساد في الأرض بدعوى أنه الناس لم يقوموا بواجب المنكرات، مع أنه المسألة تحتاج إلى تحقق في مسألة ما مفهوم منكرات وأي منكرات حدثت والتفريق بين ما هو منكر يمكن تغييره أو لا يمكن إلى آخره. فالقصد أنه عدم معرفة ما يجب على الفرد من إنكار المنكر وما يجب على الجماعة والدولة وعدم التمييز بين هذا وهذا هو من أعظم أسباب الغلو أو وسائل الغلاة اللي يتوقعوا فيها. ظنوا أنه بإمكانهم أن يعقدوا رايات الجهاد الطلب، بإمكانهم أن يقوموا بمثلا تطبيق الحدود أو بإنكار المنكرات الكبرى التي هم أحيانا يصلون يقولون فيها أنها ردة إلى آخره. فإذا أعود أقول نعم، يجب أن نفرق بين ما هو مواجبات طوائف معينة مثل العلماء والسلاطين، الحل والعقد، أهل الرأي، الآباء، المربين، وبين ما هو جهة الأفراد. فالفرد عليه إصلاح نفسه، ومن يعول إذا خول من قبل السلطان أيضا عليه أن يتكلم في إنكار المنكرات بحدوده وضوابطه، لا يتعدى الحدود والضوابط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أغلب المنكرات الكبرى هي من صلاحيات السلطان والعلماء وأهل الحل والعقد، وليست من خصوص الأفراد. والفرد الذي يجد شيء من ذلك يجب عليه أن يبين، يناصح، لكن لا يشعر أنه يتأثم إذا ما قام بواجب غيره. فالله عز وجل سيحاسب المقصر، وهو في هذا المقام ليس من المقصرين إذا بذل جهده في النصح، في النصح والدعاء لولي الأمر وإيصال الأمور إلى أهلها من أهل الحسبة والعلماء وأصحاب الرأي والحل والعقد.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا تساؤل ورد في الموقع يقول ما هو المقصود بقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟
نعم، هذا أمر من الله عز وجل. فالمقصود بطاعة أولي الأمر، يعني يظهر لي أن المقصود بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واضح. طاعة للأمر هي ما أشرت إليه في حديثي الذي انتهى قبل، هو أن المقصود على المسلم أن يرعى حق السمع والطاعة لكل من له ولاية. وأولي الأمر منكم أولا هم الحكام والسلاطين، أبرارا كانوا أو فجارا، يطاعون بالمعروف من غير معصية الله، ثم العلماء، ثم كل من له حق الطاعة بالتدرج، فالوزير، المسؤول، المدير كذا، الشيخ العشيرة، رب الأسرة، المعلم، وهكذا تدرج المسؤولية. الأم في بيتها من قبل من ترعاه ومن رعيته يجب أن تطاع، مع أن طاعة الوالدين لها ميزة خاصة، لكن ومع ذلك هم يدخلون في أولي الأمر. فكل من له ولاية معتبرة فهو من أولي الأمر، لكن غالبا الخطاب ينطبق على بالدرجة الأولى على الولاية الكبرى، السلطان والعالم ومن يكون مقامهما ممن يولياه أمر الولاية، يسند إليه أمر الولاية من قبل الحاكم ومن في حكمه. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. المنهج الوسط في مفهوم البدعة، ما هو المنهج الوسط في مفهوم البدعة والابتداع؟
نعم، البدعة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم تعريف مبين واضح كما أسلفت، وأن المقصود بدعة هي كل محدث في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا مفهوم البدعة واضح بين لا لبس فيه، لكن يبقى الإشكال في التطبيقات. المنهج الوسط منهج أهل السنة والجماعة بحمد الله ليس فيه غبش ولا لبس إلى يومنا هذا، فلا يزالون بمنهجهم البين يميزون بين البدعة والسنة في جميع الأمور، في كل أمور الدين، سواء في العقائد، في العبادات، في يعني التشريعات وفي غيرها. طبعا أمور الدنيا وأمور الوسائل والأساليب ليس فيها ابتداع، لكنها مضبوطة تضبط بضوابط الشرع. إذن المنهج الوسط هو الذي يأخذ مفهوم البدعة الشرع الذي ذكرته، يتبين المنهج الوسط بمخالفاته. هناك من يتوسع في مفهوم البدعة حتى أنه يدخل بعض الوسائل والمباحات والأساليب في البدع فيضيق على المسلمين. وسبق في حلقات ماضية أن أشرت إلى أنه من نماذج ذلك أن هناك ناس الآن يعترضون على الوسائل الإعلامية، يعتبرونها بدع في نشر الدعوة لله عز وجل، المسائل العمل المؤسسي، المراكز، الإدارات، الجمعيات، الأناشيد ونحو ذلك، نشيد طبعا للتوافر فيها الشروط، ويجعلون يزعمون أن هذا من البدع. هذا مو من البدع. نعم قد لا تتوافر الشروط في بعض هذه الوسائل فمن هنا تمنع، لا لأنها بدعة، لأنها ليست مشروعة. هناك بالعكس من يتوسع في يعني أو من يتساهل في مفهوم البدعة حتى يدخل كثير من الممنوعات شرعا في السنن، وهم كثير من أهل البدع، يدخلون كثير من الصلوات المبتدعة، كثير من الأدعية المبتدعة، أنواع التبرك غير المشروع، أنواع التوسل غير المشروع، خاصة ما يتعلق بالقبور. هناك وسائل كثيرة بدعية يعملها أهل البدع على أنها من السنن والمحدثات، والأمر خلاف ذلك.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لا شك بأن هذا السؤال يقول لا شك بأن هناك شروط لثوابت، هل من هذه الشروط لا يوجد خلاف فيها من أهل من أحد علماء الإسلام حتى تكون هذه ثوابت ثابتة؟
لا. لماذا؟ لأنه ليس من علماء الإسلام ما هو معصوم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع أمتي على ضلالة، لكنها بحمد الله ما أجمعت على ضلال ولن تجمع، بمعنى أنه هذا الحديث لا علاقة له بما يقوله بعض الناس من أنه يعني وجود مخالف في وجود مخالف من أهل السنة أو أهل الحق في بعض الثوابت يعد خارق للإجماع. لا، ليس خارق للإجماع. إذن الثوابت نوعين، في نوع من الثوابت قطعي الدلالة من النصوص، هذا ينبغي أنه ما يكون محل نقاش على الأطلاق، ولا يوجد من يخالف فيه من أهل الحق. السنة والجماعة الأئمة المتبعين أو الأئمة المتبعون لا يوجد منهم من خالف في الثوابت التي دلالاتها قطعية. لكن هناك نوع من الثوابت وهو ربما يكون محل السؤال، نوع من الثوابت انعقد بالإجماع أو هو من الثوابت العملية أو الذي يعتبر من قواعد الشرع التي استنبطت من عدة نصوص، هذه قد يكون فيها تأول أو لبس على بعض العلماء. فهذه الثوابت العملية أو الثوابت التي كانت بالإجماع ونحوه قد يخالف فيها العالم، فيكون هذا من باب زلة العالم. العبرة بالعموم والجمهور لا بزلة العالم ولا بالقليل حتى لو كان علماء نادر لا حكم له. فإذا ليس من شرط الثوابت لا يوجد فيها خلاف على الإطلاق، إنما من شرط الثابت أن يتبين أن المخالف فيه يعني زل وأخطأ خطأ واضحا يخالفه فيه جمهور العلماء الآخرين. وعلى هذا فإن كثير من الثوابت العملية والنظرية التي لا ترجع إلى قطعيات النصوص، مثل أركان الإيمان ترجع إلى قطعيات النص، لكن هناك قطعيات أخرى ثوابت يعني تمت بالإجماع وتمت بالمنهج العملي، فهذه إذا ورد فيها مخالف سواء بالعمل أو بالقول من العلماء فلا ينفي كونها ثابت، ويعتبر المخالف يعني خرج على الأصل، والموقف منه يعتبر زلة عالم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من زلة العالم. ولذلك يعني من أسباب الفتنة على كثير من شبابنا اليوم وأن هناك من يتلقط هذه الزلات ليهدم بها الثوابت، لأنه ما عرف أن هذه الزلات مردودة بالشرع، بل الثوابت نفسها ترد هذه الزلات. والله أعلم.
بارك الله فيك الشيخ. هذا السؤال يقول: هل خطأ العالم في مسألة من مسائل العقيدة يخرجه من أهل السنة والجماعة؟
لا، العالم إذا كان منهجه على السنة والجماعة في الجملة فإنه لو وقع في خطأ أو أكثر عن تأول أو التباس فهذه زلة تجعله على الأصل ويخطأ في زلته ولا يتابع عليها ولا تسوق. الزلة التي تخرج عن عقيدة لا تسوق، لكن العالم يجب أن يكون له قدره وأن يبقى من أهل السنة، وربما أيضا تبقى له كونه إذا كان عالم إمام متبوع تبقى له حق الاتباع والاقتداء والاهتداء، كما هو حاصل من كثير من الأئمة كأبي حنيفة حينما قال بالأرجاء، وكالحاكم النيسابوري كما حينما قال بالتشيع الخفيف، وكالنووي حينما أول بعض الصفات ونحوهم. هؤلاء كلهم لا يزالون من أئمة السنة، وزلاتهم مخرجة تخرج من السنة، لكن لا يجب ألا نقدح في ذممهم. ومن هنا أنبه بعض الشباب المتعجلين الذين يجرؤون على علماء الأمة المعاصرين والقدامى بمثل هذه الزلات فيلغون اعتبارهم ويتهمونهم بالتهم الكبيرة، فهذا ظلم وجور وخروج عن ثوابت الحق. يجب أن يتقوا الله في الأمة وفي علمائها.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، يسلك للأسف يعني بعض الناس مترصد لهذه الأمور، يقف متتبع لهذه الزلات لهذه الهنات من علماء الأمة ويسعى في رصدها وإبرازها بين الفينة والأخرى، ما رد ذلك فضيلة الشيخ؟ هل هو إلى سوء طوية هذا الشخص، إلى يعني عدم تربيته التربية الإيمانية الصحيحة؟
والله في كل وقت نجد أن هذه تفسيرات، هناك تفسيرات عامة لمثل التصرفات، تفسيرات ربما ترجع في ظرف لظروف مثل في ظرفنا هذا الوقت. أنا يبدو لي أكثر الذين يتلقطون زلة العلماء هم أصناف: الصنف الأول جهلة وهذا هو الغالب، والصنف الثاني عندهم شبهات وشكوك فتنعكس في آرائهم التي يطرحونها، لا سيما بعد يعني شيوع وسائل الطرح وفتح المجال لمن هب ودب من يتكلم كما شاء وكيف شاء. فهؤلاء الذين عندهم نوع من الريب والشكوك انعكست أو أظهروا شكوكهم وريبهم على هذا المنهج أو بهذا المنهج. هناك طائفة ثالثة لا نشك أنهم أصحاب أغراض، سواء من الفرقيين الأتباع الفرق الذين أصلا يترصدون لأهل الحق والسنة والجماعة من مبدأ هم يعتقدونه، أو من المنافقين أو الذين عندهم نوعا من يعني الشهوات والشهوات الشبهات التي استقرت في قلوبهم ليس مجرد التباس. وهذا الصنف هو الأخطر، لأن الجاهل يعلم فيرجع إلى الحق، والذي عنده شبهات أيضا ممكن تكشف شبهاته فيرجع إلى الحق، لكن المشكلة هذا المعاند وهو الأخطر والذي لا يزال هو يعتبر في طليعة هذه التوجهات اللي هي تقصد أخطاء زلات علماء الأمة قديما وحديثا وجعلها منهج، وتحطيم محاولة تحطيم الثوابت بها، محاولة تشكيك الأمة من خلال هذه الأخطاء وجعلها أصول عدم الإنصاف عدم الموضوعية. والعجيب أن أصحاب هذا التوجه هم أكثر الناس ادعاء للموضوعية والإنصاف، وهم لو أخذناهم بمنهجهم لوجدناهم أبعد الناس عن موضوعية الإنصاف
للأسف الشديد يعني.
نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني لا شك أن الأمة بناء الأمة هو أحوج ما يكون أو إنما يتم في بعمل أبنائها وأفرادها. العمل هو دائما يقضي على كثير من السلبيات ويزيل إشكاليات كثيرة. للأسف الشديد نحن ونحن أحوج ما نكون إلى عمل أبناء أمتنا لكي نبني هذه الأمة البناء الصحيح المستقيم على شرع الله تعالى. يوجد من أبناء أمتنا من لا هم له إلا ترصد الناس ويعني العمل على إيجاد تتبع الناس ورصد أخطاء العلماء أو غيرهم كذلك من الدعاة والمصلحين والاكتفاء بذلك دون أن يساهم هذا الشخص أو أن يبذل هذا الجهد الكبير الذي بذله في رصد هذه الأخطاء أن يبذله في عمل ينفع الأمة. كلمة توجيهية فضيلة الشيخ ترشد بها من سلك هذا المسلك الخاطئ.
نعم هذا العقيقة في الحقيقة مرض, هذا مرض ويكثر في هذا الوقت لأسباب لعل من أهمها السبب الأول أن هذا راجع إلى اختلال الموازين عند الناس اليوم عند الذين عندهم غيرة وحسبة أو بخاصة عند من عندهم غيرة وحسبة, اختلال الموازين من ضمنها الخلل في مفهوم المرجعية. يعني هؤلاء قد يكون عندهم غيرة واندفاع وتتبع في تتبع أخطاء الناس لكن لا يعرفون المنهج, وربما يكون كما قلت أهم سبب في عدم معرفتهم المنهج هو أنهم لا يرجعون إلى من سبقهم في العلم والتجربة والدعوة فيجتهدون اجتهادات خاطئة. والسبب الثاني أيضا قلة الفقه, فقه الأمر المعروف أن المنكر, فقه يعني الدعوة, فقه النصيحة وغيره من الأسباب. فأقول أعود وأقول نعم أستاذ أحمد حقيقة هذا مرض يوجد عند كثير من المحتسبين عند أهل الغيرة وطلاب العلم من أهل حق أنفسهم, وهو الحرص على تتبع أخطاء الناس, الحرص على تقصي يعني المستور, الحرص على كشف بواطن ما عند الناس من أعمال وتصرفات وإظهارها وبناء الأحكام عليها والتعجل في إنكارها. وهذا يعني هذه ظاهرة تحتاج إلى علاج سريع عند العلماء والدعاة وعند أهل الاختصاص, وأخص بذلك وزارة الشؤون الإسلامية لأنها معنية ولها مناهج جادة أو برامج جادة في تصحيح أخطاء بعض الدعاة, وكذلك الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأن كثير ما تنتحل وقد يوجد من أهل الحسبة من يعني يقع في أخطاء بدون قصد. لكن بالمناسبة نظرا لأن هذه فئة مظلومة أحب أن أؤكد أن اليوم بحمد الله من نعم الله علينا في هذه البلاد وجود مبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر
الحمد لله.
وأيضا وجود أخيار فيه, وأن القائمين على الحسبة في الحقيقة هم الجنود المجهولون ولهم علينا حقوق في الدعاء لهم ومساندتهم وأيضا إبداء المشورة لهم. وأيضا يجب أن نعلم أنهم قاموا بواجب مضاعف, واجب مضاعف لهم علينا حق الدعاء والنصح والتسديد. لكن أنا أشرت إلى أنه قد يوجد كما يوجد في غيرهم نظرا لأنهم يتعرضون لمصالح الناس ومقابلة المنكرات قد يقع من بعضهم تجاوزات دون قصد. فأقول هذا الأمر كله يحتاج إلى فقه, يحتاج أن تتضافر الجهود لفقه للدعوة معاصر. يعني الفقه الماضي يتناسب مع مجتمعات لم تستحدث فيها الوسائل المعاصرة التي جددت أحوال الناس, فنحتاج إلى في تصحيح هذه الظاهرة, ظاهرة يعني ما نسميه يعني الاستعجال في الحكم على الأشياء, التجاوز الضوابط الشرعية والرسمية في الإنكار, الحرص على إظهار الأخطاء. هذه ظاهرة كما قلت علاجها يجب على الجهات المعنية أولا ثم على العلماء والدعاة, وأن يوضع منهج يترسمه كل صاحب غيرة يكون أمامه بين مفهوم واضح في مواجهة الأخطاء وعلاجها.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. إلى هنا أصل وإياك إلى ختام هذه الحلقة, أشكركم شكرا جزيلا, أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وأن يجزي عنكم الإسلام والمسلمين خيرا. شكر الله لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام هذه المتابعة الطيبة. أحب أن أشير إلى أن المنتدى البرنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، سأعرضها إن شاء الله تعالى على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من حلقات هذا البرنامج. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.